في نهاية الدرس الماضي انتهينا إلى هذا الشيء، قلنا بأنه في مسألة أن الإفطار هل يصدق على مجرد الإخلال بالنية، والمقصود بالإخلال بالنية هو الأعام، عدم النية أو الإتيان بها بوجه باطل غير صحيح كالرياء مثلا أو نية القاطع أو نية القاطع، كل هذه تدخل في مسألة الإخلال بالنية في مقابل ماذا؟ في مقابل تناول المفطر. هل يصدق الإفطار على مجرد الإخلال بالنية بقطع النظر عن تناول المفطر أو لا يصدق؟ الكلام في هذا، قلنا بأنه الروايات مو كلش واضح، بعضها يظهر منه الصدق بعضها يظهر منه عدم الصدق. انتهينا إلى هذه النتيجة، قلنا بأنه إن رجحنا كما هو غير بعيد عدم الصدق أن الإفطار لا يصدق على مجرد الإخلال بالنية بما ذكرناه وسيأتي، حينئذ النتيجة في مسألتنا واضحة، لأنه لا يصدق الإفطار على الإخلال بالنية، وموضوع وجوب الكفارة هو شنو؟ هو الإفطار. موضوع وجوب الكفارة هو شنو؟ هو الإفطار، والإفطار بحسب الفرض شنو؟ لا يصدق. بل حتى على الاحتمال الآخر عدم الصدق عدم وجوب الكفارة يكون أوضح، وهما إذا قلنا بأن موضوع وجوب الكفارة هو تناول شنو؟ مفطر. بعد أوضح يصير أنه هنا فرض عدم تناول شنو؟ المفطر، وأنه أكو إخلال شنو؟ بالنية. وإنما يجي احتمال وجوب الكفارة بناء على ماذا؟ على أن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار. فإذا صدق الإفطار على مجرد الإخلال بالنية يترتب وجوب الكفارة، فهنا نحن نمنع من صدق شنو؟ من صدق الإفطار على مجرد الإخلال بالنية بناء على ماذا؟ على أن موضوع الكفارة هو الإفطار. وأما بناء على أن موضوع الكفارة هو تناول المفطر فالمسألة تكون شنو؟ أوضح. وإذا لم نصل إلى هذه القناعة وترددنا أن الإفطار يصدق بمجرد الإخلال بالنية أو لا يصدق، قلنا النتيجة أيضا هي كذلك. لماذا؟ لأننا لا نحرز موضوع وجوب الكفارة الذي هو عبارة عن الإفطار، لا نحرز موضوعه. إذا كان موضوع وجوب الكفارة تناول المفطر فنحن نحرز عدمه فلا تجب الكفارة، لأن نحرز عدمه. وإذا كان موضوع وجوب الكفارة الإفطار أن مترددين أن يصدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية أو لا، فإذا لا نحرز تحقق موضوع وجوب الإفطار بمجرد الإخلال بالنية، وهذا يكفي لنفي الكفارة في محل الكلام. هكذا ذكرنا في الدرس السابق. حينئذ نرجع إلى كلام سيد الخوي. سيد الخوي قدس الله نفسه قال بأنه لا يصدق الإفطار على مجرد الإخلال بالنية، وهذا قلنا صحيح الإفطار لا يصدق، بس هو ترقى كما تقدم قال بل يصدق شنو؟ يصدق أنه صائم. هذا الذي أخل بالنية يصدق عليه أنه شنو؟ صائم. غاية الأمر أن صيام شنو؟ فاسد، صيامه باطل، لأن الصيام ينقسم إلى قسمين باطل وصحيح، فهذا صومه صائم لكن صيامه فاسد وباطل. هذا المطلب اللي يقوله يعني ما يمكن التصديق به على نحو الإطلاق، يعني في بعض الحالات من حالات الإخلال بالنية كلامه يصح، لكن في حالات أخرى كلامه لا يصح. فيما إذا لم يأتي بالنية أصلا، إذا ترك النية، هنا من الصعب أن نقول بأنه يصدق الصوم. الصوم من الأفعال القصدية كسائر الأفعال القصدية الأخرى اللي يتوقف تحققها على القصد وعلى النية، بمعنى أنه من دون قصد ونية لا يتحقق، نفس المفهوم لا يتحقق، نفس المفهوم لا يتحقق، كما هو الحال في جميع الأفعال القصدية التي يكون القصد مقوما لها، فمن دون قصد ومن دون نية ونقول بأنه هو صائم لكن صومه شنو فاسد شرعا، لا بل هو الصوم لا يتحقق أصلا. فدعوى صدق الصوم على الإخلال بالنية، إذا كان الإخلال بترك النية أساسا وترك القصد أساسا، هذه الدعوة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبولها. نعم قد هذا يصدق في مثل الرياء، الرياء في الحقيقة معتبر شرعا في ماذا؟ في العبادات، شرعا معتبر الرياء في العبادات. مفهوم الصوم لا يتقوم بماذا؟ بعدم الرياء. أقول عدم الرياء، مفهوم الصوم لا يتقوم بعدم الرياء، مفهوم الصوم يتقوم بقصده، بقصد الصوم، نية الصوم. وهكذا سائر العبادات يتقوم بالقصد والنية، القصد إلى نفس الفعل. أما أن تكون النية صادرة منه على نحو قربي، هذا شيء نعتبره الشارع. هنا يصح كلام السيد الخوي، نستطيع أن نقول بأن الذي أخل بالنية كان جاء بها رياء، جاء بها رياء، يعني شنو؟ يعني هو قصد الصوم. نوى الصوم غاية الأمر أنه لا لداع شنو قربي، بل لداع غير شنو غير قربي، لكن هو قصد الصوم، نوى الصوم. هنا يصح كلامه أن نقول أنه هذا صائم لكنه شنو صومه باطل، صومه فاسد، لأن الشارع اعتبر في النية أن تكون صادرة على نحو مقرر، وهذا لم يصدر منه ذلك، فيكون عمله باطلا وفاسدا. إذن كلامه في أنه بمجرد الإخلال بالنية لا يصدق الإفطار هذا صحيح، لكن قوله بأنه بل يصدق أنه صائم هذا لا يمكن قبوله على إطلاقه. من هنا يظهر، نصل إلى النتيجة، أن الشيء اللي يعني انطرحه هو هذا، أن عنوان المفطر غير عنوان المبطل. أكو عندنا عنوانين، أكو عندنا إفطار وأكو إبطال، أكو أشياء توجب تحقق الإفطار الذي يترتب عليه شنو وجوب الكفارة، وأكو أشياء تكون موجبة لبطلان الصوم وفساد الصوم. ليس كل مبطل مفطر، نعم كل مفطر يكون ما لا يكون مبطلا للصوم بلا أشكال، لكن ليس كل ما يبطل الصوم ويفسده يكون شنو يكون مفطرا. لماذا؟ لما أشرنا إليه في الدرس السابق واليوم هم نكرره، وهو أن الإفطار بحسب ما نفهمه هو عبارة عن نقض الإمساك بتناول المفطر، هذا هو الإفطار. الإفطار عبارة عن نقض الإمساك بتناول المفطر، يعني تناول المفطر المسبوق بالعدم، هذا هو شنو يصدق عليه شنو أفطر، يقال هذا أفطر، بمعنى أنه نقض إمساكه شنو السابق، نقض إمساكه السابق بتناول المفطر. ومن هنا أشرنا إلى أنه وقع كلام بينهم كما تقدم سابقا، في أن أفطر يختص بماذا؟ يختص بخصوص بعضهم يقول بخصوص الأكل والشرب، فخصص بعضهم بخصوص الأكل والشرب، الإفطار في مقابل السحور. شنو معنى الإفطار؟ يعني يأكل، أكل بعد أن لم يأكل، بعد أن كان ممسكا أكل، قال أفطر، أفطر يعني أكل بعد إمساكين، هذا معنى الإفطار. بعضهم عمم إلى كل شنو كل المفطرات، لكن بالنتيجة الإفطار هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نقض الإمساك بتناول واحد من المفطرات، هذا هو الإفطار. وهذا المعنى لا يصدق على مجرد الإخلال بالنية، مجرد الإخلال بالنية هذا لا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه أفطر، بمعنى أنه تناول المفطر بعد ماذا؟ بعد الإمساك. بناء على هذا نقول أن المفطر غير المبطل، الإخلال بالنية يكون مفسد للصوم ومبطل للصوم، لأن هذا معنى أنه أخل بالصوم إما بأن لم يأتي به أصلا كما إذا لم ينوي الصوم أو جاء به على نحو غير معتبر لا يريده في الشارع فيما إذا جاء به رياء أو نوى القضاء أو نوى شنو أو نوى القضاء إما أنه يكون الصوم لا يتحقق في هذه الموارد التي يتحقق فيها الإخلال بالنية أو لا أنه يتحقق لكن الشارع قال هذا العمل شنو باطل وفاسد فحينئذ على كل التقادير هو يكون هذا موجبا علما موجبا لبطلان الصوم لبطلان الصوم وفساد الصوم لكنه لا يتحقق به ماذا الإفطار الإفطار معنى خاص الإفطار هو عبارة عن كما قلنا نقض الإمساك بتناول المفطرات أو قل بعبارة أخرى هو عبارة عن تناول المفطر المسبوق بالعدم تناول المفطر المسبوق بالعدم هذا هو الذي يصدر عليه الإفطار وأما الإخلال بالنية هذا ليس كذلك لا يصدر عليه الإفطار هذا هو الذي يخطر في الذهن وبناء على هذا حين الإفطار لا يصدر على الإخلال بالنية متى ما تناول المفطر بعد ذلك يصدر أنه شنو أنه أفطر إذا تناول المفطر بعد الإخلال بالنية يصدر أنه أفطر ويترتب عليه حكم الإفطار الذي هو عبارة عن وجوب الكفارة نعم هذا الإفطار غير قابل للتكرار بمعنى أنه إذا تناول المفطر وصدق الإفطار لا يصدق الإفطار مرة أخرى بتناوله المفطر مرة أخرى لأن المفطر حينئذ لا غير قابل للتكرار كما هو واضح زين هنا قد يرد إشكال على ما انتهينا إليه وهو أنه إذا كنتم تقولون بأن الإخلال بالنية مبطل للصوم وهذا لا بد أن نقول به أنه مبطل للصوم على كل حال حتى اللي يقول أنه مفطر أيضا يقول بأنه يكون مبطل علما للصوم إذا كان الإخلال بالنية مبطل للصوم بضمينة أن استعمال المفطر هو دائما مسبوق بماذا؟ بالإخلال بالنية لأنه هو دائما مسبوق بقصده قصد المفطر مو استعمال المفطر دائما في غير حالات القهر والجاء والكذا وهي الحالات الأخرى عندما يتناول الإنسان المفطر باختياره لابد أن يقصد ماذا يقصد تناول المفطر وهذا قصد تناول المفطر هذا يدخل في قصد ماذا في نية شنو نية القاطع يدخل في نية القاطع اللي هي أحد وجوه الإخلال بالنية في محل الكلام كما في المتن موشي يدخل في ماذا في الإخلال بالنية إذن تناول المفطر هو دائما مسبوق بماذا بالإخلال بالنية هو دائما مسبوق بنية القاطع وهذه من الأمور التي توجب الإخلال بماذا بالنية إذن هو ينوي الأكل فيأكل ينوي الشرب فيشرب الماء ينوي الارتماس فيرتمس وهكذا هاي نية الارتماس هاي إخلال بالنية وإذا كان الإخلال بالنية مبطل وموجب لفساد الصوم النفس الارتماس الخارجي شنو راح يكون ارتماس الخارجي شنو معنى نقول بأنه مبطل علما للصوم مفطر مبطل للصوم يوجب فساد الصوم أو الأكل أو الشرب أو هكذا كل المفطرات المعروفة الموجبة لبطلان الصوم ما ينبغي أن نقول أن الأكل مبطل للصوم لا هنا البطلان تحقق في مرتبة أسبق منا البطلان تحقق في مرتبة أسبق منا لماذا؟ لأنه كما قلنا هو دائما مسبوق بالنية نية القاطع التي هي إخلال بالنية كما ذكرنا فإذا كان الإخلال بالنية أعم من عدم النية أو النية رياء أو نية القاطع أو نية القاطع هذا يوجب فساد الصوم إذن ينبغي أن لا يكون نفس الأكل من مفسدات الصوم ينبغي أن لا يكون نفس الارتماس من مفسدات الصوم لماذا؟ لأن البطلان والفساد هذا تحقق في مرتبة سابقة على الأكل والارتماس وأمثالهما واضح هذا الإشكال هذا الجواب عنه في الحقيقة هو أن يقال يعني يتعين أن يكون الجواب بهذا الشكل، أنه حينما يقولون بأن هذه الأمور مثلا تفسد الصوم ومبطلة للصوم، المراد بذلك هو الشأنية الإبطال لا فعلية الإبطال. المقصود بذلك يعني مقتضى الجمع بين هذا وبين ما يقولونه هو أن نحمل كلماتهم على ماذا؟ على الشأنية. يعني يريدون أن يقولون بأن الأكل له شأنية الإبطال، فهذه الشأنية والصلاحية بعبارة أخرى قد تكون فعلية في بعض الحالات وقد لا تكون فعلية في بعض الحالات. في حالات العلم بالحكم وبالموضوع هذه الصلاحية لا تكون فعلية، تبقى شأنية صرفة. ليش؟ لأنه دائما يكون الاستعمال المفطر مسبوق بالإخلال بالنية، والمفروض أن الإخلال بالنية يكون موجب علما موجب للبطلان وبالجنو وللفساد. فلا يكون نفس الأكل مبطلا ومفسدا لأنه مسبوق بماذا؟ بالإخلال بالنية كما ذكرنا. إذن كون الأكل مبطل هذه صلاحية وشأنية لم تخرج عن هذا الحد، لا تصير فعلية في هذا الفرض عندما يكون المكلف عالم بأن هذا مفطر وعالم بأن هذا موضوع وحكم كل منهما يعلم بهما. مثل هذا المكلف إذا أكل ارتمس يعلم بأن الارتماس مبطل ويعلم بأن هذا ماء موضوع همات وعالم به، إذا ارتمس ارتماس يكون مسبوق بقصد القاطع نية القاطع إخلال بالنية، هنا يكون الإخلال بالنية هو المفسد والارتماس لا يكون شنو مفسدا فعلا، يعني لا يخرج عن حد الصلاحية والشأنية للفعلية، لا يكون هو المبطل، لا يكون هو المبطل لأنه مسبوق بالمبطل فلا يكون مبطلا. لكن في موارد أخرى لا يكون فعلي كما في حال الجاهل. الجاهل بحرمة الارتماس إذا ارتمس يعني قصده لا يكون موجبا لفساد الصوم. متى يكون فساد الصوم يترتب عليه؟ على الارتماس الخارجي، على نفس الارتماس. الارتماس في حال الجاهل هو الذي يكون موجب لفساد الصوم، وإن كان هذا الارتماس هو مسبوق بماذا؟ بنيته. لكن لما كان جاهلا بالحكم أو حتى جاهلا بالموضوع بأن كان لا يدري أن هذا ما مثلا فارتمس فيه، قصده الارتماس، نيته الارتماس ليست نية موجبة لبطلان الصوم، وإنما الصوم يبطل بماذا؟ يبطل بالارتماس نفسه. هذا اللي نقول بأن الصلاحية والشأنية لكون هذه الأمور مبطلة ومفسدة تكون فعلية في هذه الحالة، فيصح أن نقول أن الارتماس مبطل، فعلا مبطل هو. البطلان يستند إليه لأنه لم يقع في ماذا؟ في مرتبة سابقة. فهذا لا يمنع من أن يقال بأن هذه الأمور الثمانية أو العشرة أن هذه الأمور شنو مبطلة ومفسدة، والمقصود أن لها شأنية الإبطال، ولها شأنية الإبطال. قد تكون هذه الشأنية فعلية في بعض الحالات كما في حالات الجهل كما قلنا. لماذا؟ لأن البطلان لا يتحقق بالنية مع الجاهل بالحكم أو بالموضوع، وإنما يتحقق بنفس الفعل الخارجي بنفس الارتماس، فتكون الصلاحية فعلية حينئذ، وقد لا تكون فعلية تبقى شأنية كما في حالات العلم. في حالات العلم لأننا نقول لأن البطلان يستند إلى الإخلال بالنية، والارتماس المتأخر عنها لا يكون هو المبطل لتحقق الإبطال في مرتبة سابقة عليه. زين. كلام السيد الخوي همات يشمل كل الحالات. ما أدري بعض الأخوة هنا ذكر بأنه هو ما ناظر إلى بعض حالات الإخلال بالنية، مثل من ذكر أنه ناظر إلى عدم ما ناظر إلى مسألة عدم النية أصلاً، وإنما هو ناظر إلى إخلال بها من جهة الرياء أو نية القاطع أو نية القاطع. لا، ظاهر كلامه يشمل حتى ماذا؟ حتى الإخلال بالنية، بمعنى عدم الإتيان بماذا؟ بالنية. فكلامها عام، كلامنا هم عام، وكلام صاحب العروة هم ماذا؟ هم عام، يشمل كل هذه الحالات. نعم، هذه الحالات قد يختلف بعضها عن بعض في بعض النقاط الجزئية، كما أشرنا قلنا بأنه كون صائم بالإخلال بالنية هذا قد انقبل في بعض الحالات ولا نقبله شنو في بعض الحالات على ما بينا. إلى هنا يتم الكلام عن هذا الأمر الثاني على الظاهر من موارد وجوب القضاء من دون ماذا؟ من دون الكفارة. وتبين أن الصحيح في هذا المورد، يعني فيما إذا كان الإخلال بالنية، أنه يجب القضاء دون شنو؟ دون الكفارة. يجب القضاء دون الكفارة. أما إذا قلنا بأن موضوع وجوب الكفارة نفس تناول المفطر فواضح، يعني بحسب لم يتناول المفطر فلا تجب الكفارة. أما إذا قلنا بأنه كما احتملنا أن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار، فلأننا نمنع من صدق الإفطار على مجرد الإخلال بالنية، فلا تجب الكفارة لعدم تحقق موضوعها. زين، ننتقل إلى المورد الثالث من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، اللي هو عبارة عن نسيان غسل الجنابة. مجنب نسي أن يغتسل للجنابة حتى مر عليه يوم أو أيام. الثالث، إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر. هذه المسألة تقدمت سابقا مفصلا في مسألة 50 من فصل ما يجب الإمساك عنه. هناك بعثنا المسألة مفصلا، وتبين هناك أن ما ذكره صحيح، بمعنى أن هذا النسيان غسل الجنابة إلى أن يمر عليه يوم أو أيام أن هذا يوجب البطلان، يوجب البطلان للنص الخاص. رواية، روايات، مو رواية، أكثر من رواية، هي تدل على أنه في هذه الحالة يجب القضاء. والقضاء معناه ماذا؟ أن الصوم باطل حتى ولذا يجب شنو؟ يجب قضاء. وتقدم أيضا أن هذا من مختصات شهر رمضان، فقط في شهر رمضان، فلا يشمل شنو؟ فلا يشمل غير شهر رمضان، نذر معين وأمثال من النذر المعين لا يلحق بشهر رمضان. كما أنه يختص بغسل الجنابة، نسيان غسل الجنابة، فلا يشمل غسل الحيض ولا غسل النفاس، ما يشمل. وإنما في هذه الموارد لا بد من الرجوع للقواعد، إلى القواعد، والقواعد تقتضي الصحة وعدم البطلان وعدم وجوب شنو؟ وعدم وجوب القضاء، باعتبار أنه أن منافيات الصوم، منافيات الصوم أمور محدودة، أمور محدودة، ليس منها ماذا؟ ليس منها هذه الأمور، يعني نسيان غسل الجنابة، نسيان غسل الحيض، نسيان حتى غسل الجنابة. لولا النص، لولا النص، إذا ما عدنا نص يدل على وجوب القضاء الدال على بطلان الصوم بنسيان غسل الجنابة ليوم أو أيام، مقتضى القاعدة هو أنه لا يجب القضاء. لماذا؟ باعتبار أن منافيات الصوم أمور محدودة، وليس منها هذا نسيان الصوم ليوم أو أيام، ما ليس منها هذا. نعم، من منافيات الصوم تعمد البقاء على شنو؟ على الجنابة، هذا ينافي الصوم، يبطل الصوم بلا أشكال، لكن تعمد البقاء لا يسلق على ماذا؟ على من ينسى غسل الجنابة ليوم أو شنو؟ أو أيام، لا يسلق عليه أنه تعمد البقاء على الجنابة، لا، هذا لم يتعمد البقاء على الجنابة باعتبار النسيان. فيكون حال النائم، النائم إذا أصبح جنبا، نام أجنب ثم نام حتى أصبح، هذا شنو حكمه؟ صلاة صوم صحيح ولا لا؟ صحيح، ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه جنو ولا يجب عليه القضاء. ليش؟ لأنه ما دام هو أصبح جنبا نائما فلا يصدق عليه عنوان تعمد البقاء عليما. أنا عندي تعمد البقاء على جنابة، هذا هو العنوان الذي يوجب فساد الصوم وينافي الصوم، وهذا لا يصدق لا في حالة النسيان ولا في حالة النوم ولا في الحالات المشابهة. واضح؟ فإذا لولا النص لالتزمنا في المقام بماذا؟ بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء، لكن النص الخاص هذا هو الذي يجبرنا على الالتزام بماذا؟ بوجوب القضاء وعدم صحة الصوم. ولأن الحكم على خلاف القاعدة وإنما التزمنا به بالنص الخاص، فلذا قلنا بأنه نقتصر فيه على مورد النص، ومورد النص هو شهر رمضان، صيام شهر رمضان لا صوم غيره، ومورد النص هو نسيان غسل الجنابة، فلا نتعدى فيه إلى ماذا؟ إلى غسل الحيض، نسيان غسل الحيض أو نسيان غسل النفاس. زين، هذا هذا هو الدليل على وجوب القضاء في هذا المورد. عدم وجوب الكفارة واضح، عدم وجوب الكفارة، إما أن نقول أنه ما قدر على وجوب الكفارة في المقام، لا دليل على وجوب الكفارة في المقام، بل يمكن أن يقال بأنه قد في بعض الأحيان أشرنا إلى هذا الاستدلال، أنه نصوص المسألة يمكن أن يستفاد منها عدم وجوب الكفارة باعتبار أن النصوص المسألة هي تتعرض إلى وجوب القضاء وتصرح بوجوب القضاء وتسكت عن ماذا؟ عن وجوب الكفارة. قد يمكن أن يفهم منها بدلالة الإطلاق مقامي أو ما يشبه الإطلاق المقامي، يعني السكوت عن الكفارة في هذه الأدلة قد يفهم منها عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب الكفارة. بل يمكن أن يقال بأن ما تقدم أيضا سابقا من أن الكفارة نوع من العقوبة بشكل عام، نوع من أنواع العقوبة، نوع من أنواع المؤاخذة، خلنا نسميها هذا، واحد يستوحش من كلمة العقوبة، نوع من أنواع المؤاخذة. هذا ما يناسب ماذا؟ ما يناسب أن تثبت في حالات شبه، في حالات النسيان، في حالات النسيان، في حالات النوم، في حالات عدم الشعور، ما يناسب ثبوت ماذا؟ ثبوت الكفارة اللي هي نوع من أنواع العقوبة في هذه الحالات. على كل حال المهم هو أنه عدم وجود دليل على وجوب الشنو؟ على وجوب الكفارة في محل الكلام. عن القضاء بالقوة قلنا عن مقتضى القاعدة وأنه ماكو قضاء، مقتضى القاعدة قضاء ماكو، لم يفعل ما ينافي الصوم، لم يفعل ما ينافي الصوم. عندنا تعمد البقاء، تعمد البقاء لا يصدق في حالة النسيان، فالقضاء احنا ثبتنا على خلاف القاعدة، إذا ما ظنك بوجوب شنو؟ بوجوب كفارة. هذا هو المورد الثالث، وقد قلنا تقدم الحديث عنه سابقا. المورد الرابع لموارد وجوب القضاء من دون الكفارة هو هاي مسألة ماذا؟ فعل المفطر من دون مراعاة الفجر، هكذا يقول الرابع، من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، تبين هو ماكل شنو؟ ماكل والفجر طالع، أكل من دون أن يراعي يفحص، بعد أن أكل وكمل تبين أنه أكل في النهار بعد طلوع الفجر، في هذه الحالة يجب عليه القضاء دون الكفارة. ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، يعني فعل المفطر كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة ولم يراعي، قادر على الفحص ولم يفحص، أو عاجزا عنها، عاجز على المراعاة، حتى العاجز يقول يعني لم يراعي لعجزه، إذا أكل وتبين أنه كان في النهار، هنا أيضا يجب عليه القضاء دون الكفارة. أو عاجزا عنها لعمى أو حبس محبوس في مكان لا يتمت من المراعاة أو نحو ذلك، أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل الآخر، العبارة اللي سيأتي تفاصيل الكلام فيها في هذا المورد الرابع. اللي يجمع المورد الرابع هو هذا، أنه هو أكل من دون مراعاة، من دون أن يفحص عن الفجر، طلع الفجر ما طلع الفجر، هو لم يفحص، سهل لم يفحص لم يراعي وأكل، لابد أن يكون عنده في المستند في ماذا، في ذلك في أكله. مرة نفترض أنه هو غافل من المرة، غافل لحق بناها مثلا، ومو بناها سالعة سيدخل في القسم الآتي، غافل من المرة فأكل، ثم من دون أن يراعي من دون أن يفحص أكل، تبين بعد ذلك أنه أكل في النهار. مرة نفترض أنه لا، هو قاطع بعدم دخول الفجر، قاطع ببقاء الليل، هو قاطع ببقاء الليل فأكل من دون مراعاة، هذا هو فرض. ومرة نفترض أنه شاك في أنه الفجر داخل أو ما داخل الفجر، الليل باقي أو ما باقي، فاستصحب شنو؟ بقاء الليل، استصحب بقاء الليل فأكل من دون مراعاة. المقصود بالمراعاة هو الفحص، الفحص خارجي، يفحص على الفجر طالع أو ما طالع، فشك في بقاء في دخول الفجر وبقاء الليل، فاستصحب بقاء الليل فأكل من دون مراعاة، ثم تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر. هذه همات مورد من هذه المعارض. في هذه الحالات إذا أكل وتبين أن أكله كان في النهار، حينئذ يقول بأنه يجب عليه القضاء دون كفارة. الظاهر أن هذا الحكم في الجملة بلا دخول في التفاصيل، في الجملة وبنحو الموجب الجزئية، الظاهر أنهما لا خلاف فيه، ليس هناك مخالف في أصل الحكم، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات أكثر من واحد. نعم تعميم هذا الحكم لبعض التفاصيل هذا مع الكلام وليس مورد للإجماع والاتفاق. تفاصيل القضاء من قبيل افرض ماذا، لم يراعي لعجزه، هذا قبيل خلاف، قبيل خلاف إذا لم يراعي لعجزه مو مع تمكنه من المراعاة لم يراعي، هذا مع الخلاف. على كل حال الحكم في الجملة، في الجملة هو الموجب الجزئية، الظاهر أنهم والذي يمكن أن يستدل به على هذا الحكم في الجملة، نؤكد مرة أخرى في الجملة، يمكن أن يستدل بعدة روايات معتبرة وصحيحة سندا. الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة الحلبي المروية في الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول. الرواية تقول عن أبي عبد الله، رواية صحيحة سندا واضح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، قال يتم صومه ذلك ثم ليقضيه. شاهد هنا أنه يجب عليه شنو؟ قضاء. سيتم صومه، سأي كلام هم سيأتي أنه تعدوان يتم الصوم لكن يجب عليه شنو؟ القضاء. تجاوز؟ خب نتكلم عنها إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.